شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه قريب مجيب. وقفنا على باب تفاضل أهل الإيمان ورجحان أهل اليمن فيه. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء، وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس، كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد حاء، وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي واللفظ له قال حدثنا معتمر عن إسماعيل قال سمعت قيسا يروي عن أبي مسعود قال أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال: ألا إن الإيمان هاهنا، وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل، حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. حدثنا أبو الربيع الزهراني قال أنبأنا حماد قال حدثنا أيوب قال حدثنا محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة، الإيمان يمان، والفقه يمان، والحكمة يمانية. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن عدي حاء، وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق كلاهما عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن صالح عن الأعرج قال قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة، الفقه يمان والحكمة يمانية. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان يمان، والكفر قبل المشرق، والسكينة في أهل الغنم، والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل والوبر. وحدثني حرملة بن يحيى قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أنبأنا أبو اليمان قال أنبأنا شعيب عن الزهري بهذا الإسناد مثله وزاد: والإيمان يمان، والحكمة يمانية. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبأنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا، الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والسكينة في أهل الغنم والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا وأرق أفئدة. الإيمان يمان والحكمة يمانية. رأس الكفر قبل المشرق. وحدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر رأس الكفر قبل المشرق. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي حاء وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأعمش بهذا الإسناد مثل حديث جرير وزاد. والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل والسكينة والوقار في أصحاب الشاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غلظ القلوب والجفاء في المشرق والإيمان في أهل الحجاز.
أحسنت. قال الإمام النووي رحمه الله باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه. هكذا بوب الإمام البخاري لهذه الأحاديث المجموعة لبيان أن الإيمان يزيد وينقص وهو عند بعض المؤمنين أكثر مما عند البعض. ولذلك قال باب تفاضل أهل الإيمان فيه. فالمؤمنون بالله عز وجل يتفاضلون يتمايزون، فمنهم من يكون إيمانه عاليا قويا ومنهم من يكون إيمانه أقل من ذلك. وأن الصفة العامة في أهل اليمن يرجحون على غيرهم في الإيمان كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر الإمام مسلم مجموعة أحاديث كلها في هذا المعنى، وهو أن الإيمان يتفاضل أهله. ولا شك أن الشعوب والناس يختلفون، يختلفون في صفاتهم، يختلفون في أشكالهم، يختلفون في ألوانهم، فيختلفون أيضا في إيمانهم أو أيهم أقرب إلى الإيمان من غيرهم. وبيان وضع البيئات يفيد في التعامل مع أهل هذه البيئة. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على أهل على قوم أهل كتاب، على قوم أهل كتاب. بين النبي عليه الصلاة والسلام صفة هؤلاء القوم أنهم أهل كتاب، بمعنى أنك تحتاج في دعوتهم وفي توضيح الإسلام لهم بأنك تحتاج إلى الحجة القوية، لأن عندهم علم فهم أهل كتاب. ومعلوم أنه كان في ذلك الوقت يقطن اليمن في مجموع اليمن يهود ونصارى، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إنك تقدم على قوم أهل كتاب. هنا بين أن هذه البيئة، بيئة اليمن، هم أقرب الناس إلى الإيمان. كأن سائلا يسأل ويقول يا رسول الله لما أهل اليمن أقرب الناس إلى الإيمان؟ قال هم أرق أفئدة. الإيمان يمان والحكمة يمانية. قال هم أرق أفئدة. هذا بيان لصفة من صفات هؤلاء القوم، وهو أنهم يتسمون بالرقة واللين وعدم القسوة وعدم الغلظة، ثم بيّن عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء يعني من كان رقيقاً وهم صبغة عامة في أهل اليمن يكون أقرب إلى الإيمان وإلى التأثر بالمواعظ والتأثر بالقرآن والتأثر بالسنة والتأثر فيما يجري من حوادث، فهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم أرق أفئدة فألين. ثم قال والإيمان يمان والفقه يمان. الفقه هو الفهم، الفقه هو الفهم، والحكمة يمانية. الحكمة تطلق في الجملة على العلم، على العلم، وهي في الأصل وضع الشيء في موضعه. الحكيم من يضع الشيء في موضعه، سواء كلمة أو عمل أو رأي أو ما إلى ذلك، فهو وضع الشيء في موضعه. وإطلاقها العام يراد به العلم، يراد به العلم. ويطلق أو تطلق الحكمة أيضا على السنة، على السنة النبوية، كما قال الله سبحانه وتعالى والذي بعث في الأميين رسولا منهم إيش؟ نعم، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فذكر أهل العلم أن المراد هنا هو أن الحكمة السنة، فتطلق الحكمة، وذلك إذا ذكر الكتاب معها، إذا ذكر أو قرن الكتاب معها. والمقصود هنا الحكمة هو العلم، المقصود في هذا الحديث والحكمة يمانية هي العلم المبني على المهمات، على معرفة الله سبحانه وتعالى وعلى معرفة دينه ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه هي الحكمة، لأن من يضع الشيء في موضعه من أهم عوامل وضع هذا الشيء هو العلم، هو العلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان العلة لماذا أقرب للإيمان، قال هم أرق أفئدة والإيمان يمان يعني جهة اليمن، والفقه يمان الفهم جهة اليمن، والحكمة يمانية. كذلك في بيّن المقابل أن القسوة، أن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين. من هم الفدادون؟ هم أهل الإبل والخيل، أهل الإبل والخيل. والأصل هو يطلق على كل من يكون شديدا في التعامل مع نفسه ومع من يده ومع من تحت يده، ولذلك أهل الإبل أصواتهم ترتفع دائما، وكذلك أهل الخيل سواء كان أهل الإبل لتنميتها أو للتعامل بالحرث معها. فهذا من يتعامل مع بيئة معينة تتصف بصفة معينة، مثل من يتعامل مع الإبل غالبا ما يتصف بالغلظة والقسوة، خلاف كما بيّن عليه الصلاة والسلام من يتعامل مع الغنم، من يتعامل مع الغنم هم يكونون أقرب قلوبا من أولئك الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل، حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. قرن الشيطان، القرن هو ما يخرج من عظم في جانبي الرأس، في جانبي الرأس. عبر عن هؤلاء الكفار هذه الصفة لقسوة قلوبهم، لقسوة قلوبهم، فعبر عنهم بأن لهم قرون كما عبر عن الشيطان، يجمع حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر، في ربيعة ومضر. كذلك في الرواية الأخرى قال عليه الصلاة والسلام: أتاكم أهل اليمن، هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة. المعنى واحد، أضعف القلوب ورق الأفئدة، المعنى واحد، لكن من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام وقوة بلاغته غاير الألفاظ، غاير الألفاظ، فهو قال قلوبا وأفئدة وقال أضعف وأرق. يأتي هذا للتأكيد على المعنى، للتأكيد على المعنى. الفقه يمان والحكمة يمانية. وفي الرواية الأخرى والحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. فالذي كما سبق رأس الكفر نحو المشرق، لماذا؟ لاتصافهم بالغلظة، كل ما أشرقت عن الحجاز يكون الغلظ، كل ما أشرقت عن الحجاز نحو المشرق يكون الناس أغلظ وأكثر جفاء، كما بيّن عليه الصلاة والسلام أن اليأجوج ومأجوج يخرجون من المشرق، فيكون التعامل معهم أشد من التعامل مع أهل الحجاز، والحجاز المراد به الحجاز كله، يعني بالمفهوم العام جنوبه وشماله، كل ما يتصل بالجبل وما بينه وبين البحر يعتبر أهل الحجاز، يعتبر الحجاز. فإذا أجنبت حينئذ تكون الرقة والضعف والقرب من الإيمان. هل يدل هذا على الحكم بالإيمان لهؤلاء والحكم بالكفر لهؤلاء؟ لا، لا يدل على ذلك. لكن هذا ماذا يعني؟ ماذا يعني؟ نوع من الصفات لمن يقطن هذه البيئة. فلو قلنا إن أهل الإبل مثلا قساة غلاظ غلاظ، هل يعني هذا أنهم قريبين من الكفر؟ لا، هذه صفة، صفة بشرية، مثل ما يولد الإنسان في بيئة معينة يتصف بصفات أهلها، يتصف بصفات أهلها. فلا يعني هذا الحكم على هؤلاء بكذا أو الحكم على هؤلاء بكذا، وإنما هذا بيان للصفة. فالتعامل مع أهل الضعف واللين غير التعامل مع أهل القسوة والغلظ. والسكينة في أهل الغنم، لأن الغنم وديعة، الغنم وديعة وتعلم القيادة والصبر. الإبل قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: معها حذاءها وسقاءها، فهي لا تحتاج مثل ما يحتاج الغنم، الغنم تحتاج إلى قيادة، إلى رعاية، لكنها هادئة. ولذلك عليه الصلاة والسلام قال: ما من نبي إلا ورعى الغنم. لماذا؟ لأن تحتاج تعليم القيادة، تعليم القيادة، وأن القيادة تحتاج إلى شيء من الصبر والهدوء والسكينة والحكمة في التعامل مع من يكونون تحت يده. بيئة الإبل وبيئة الغنم تختلف، هذا يتسم بالقوة والغلظة والشدة، وذاك يتسم بالهدوء والسكينة، حتى ولو كان طبعه فيه غلظ إلا أن هذا الغلظ ينزل لأن يتعامل مع الغنم، ولو تعامل مع الغنم بالشدة لما استطاع أن يقودهن. إذا الخلاصة أن للبيئة أثرا في الإيمان، أن للبيئة والعمل أثرا في الإيمان، فالبيئة مثل بيئة اليمن يكون صاحبها أقرب إلى الهدوء واللين والسكينة، والبيئة نحو المشرق أقرب إلى الغلظة والشدة. وكذلك البيئة في العمل، من يكون مع الإبل يومه وليلته فهذا أغلظ ممن يكون مع الغنم، لأن أهل الغنم أهل سكينة، فكذلك صاحبها يكون كذلك. يقاس على هذا مختلف البيئات، مختلف البيئات. فإذا جئت إلى بيئة أهل علم وأهل معرفة وأهل حجة، تحتاج في تعليمهم إلى الإسلام إلى قوة الحجة، وإلى التسلح بسلاح العلم، وإلى التعامل مع هؤلاء بالمنطق كما يقال. وإذا جئت إلى بيئة رقيقة أو جاهلة أو أقل علما من غيرها، فتحتاج إلى الوعظ والتذكير وبيان الترغيب والترهيب، لأنهم يتأثرون أقرب من أولئك. فليس كل بيئة كما هي البيئات الأخرى، فلكل بيئة صفة من صفاتها. لا شك أن الذين يكونوا من طباعهم اللين هم أقرب للإيمان، لأن الموعظة تؤثر، الآية تؤثر، الحديث يؤثر، الكلمة الطيبة تؤثر، بينما أولئك يحتاجون إلى قوة علم، إلى قوة إقناع، إلى معرفة بأصول النقاش وأصول الجدل وأصول التعامل مع هؤلاء وطول النفس في مع هؤلاء. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: إنك تقدم على قوم أهل كتاب. كذلك التعامل مع من يكون صفتهم الكبر والخيلاء والنظر إلى النفس بعلو ونحو ذلك، هؤلاء يحتاجون إلى نوع من التعامل لا يخدش هذا الكبرياء، لا يخدش كبرياءهم ولا تعاليهم، وإنما يحسن المدخل معهم، فلكل مقام مقال. وقس على هذا التعامل مع الأطفال، التعامل مع النساء، التعامل مع المتعلمين، التعامل مع غير المتعلمين، التعامل مع الفرد، التعامل مع المجموع، كل هذا له حكمته الخاصة التي تستفاد من هذا الحديث. في الرواية الأخرى قال عليه الصلاة والسلام: غلظ القلوب والجفاء في المشرق والإيمان في أهل الحجاز. ولذلك كما قيل قبل قليل أن الحجاز بعمومة، فيمتد من الجنوب البحر الأحمر إلى شماله، إلى شماله من جهة مكة والمدينة. مما تدل عليه هذه الأحاديث التفاضل بين الناس كما سبق في تبويب الإمام النووي. والتفاضل قد يكون كما يكون بالأعمال، يعني هذا ملازم لأمر الصلاة ويدفع الحق من الزكاة ويصوم وله حظ من النوافل وحظ من الإنفاق وله باع في البر والصلة والصدقة والأخلاق، لا شك أن كل هذه عوامل لعلو الإيمان عند هذا الإنسان، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، وإن قال عليه الصلاة والسلام عن ربي عز وجل: وإن أحب ما افترضته، إن أحب ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. دل هذا أن كل من قام واستقام على هذه الفرائض فهو أقرب إلى الله عز وجل، وإذا زاد من النوافل زاد هذا الإيمان، بخلاف الآخر الذي يأتي بالفرائض كيفما اتفق ولا يكن له حظ من النوافل، فهذا الإيمان عنده ضعيف، هذا الإيمان عنده ضعيف. فيتفاضل الناس في الإيمان بناء على تفاضلهم في الأعمال، كذلك يتفاضل الناس بالصفات كما سبق معنا في هذا الحديث، صفاتهم وبيئاتهم وأحوالهم، كلما على خلق الإنسان وكلما كان أقرب إلى اللين واللطف ويدخل في هذا المعاملات ويدخل في هذا الأخلاق العامة ويدخل في هذا الكلام، كل يكون أقرب إلى الإيمان، وكلما قسى القلب كلما كان أبعد عن الإيمان. فالتفاضل كما يكون بالأعمال يكون أيضا بصفات الإنسان التي يحملها، سواء الصفات الطبيعية التي جبل عليها أو الصفات التي اكتسبها، كذلك يتفاضل الناس بأعمال القلوب فيما لا يظهر للناس، فيما لا يظهر للناس من الإخلاص، الخوف، الرجاء، محبة الله عز وجل، تعظيم الله سبحانه وتعالى، خشية الله، كثرة التباكي والبكاء بينه وبين الله عز وجل، كل هذه وأمثالها من أعمال القلوب يتضاعف أو يتفاضل فيها أهل الإيمان. قد يكون قليل العمل لكن في أعمال القلوب أكثر أو أقوى، يكون أفضل من كثير العمل ولكن يهزه أي شيء من المؤثرات. فأعمال القلوب أهم، ولذلك الصديق رضي الله عنه ما فضل الناس بكثرة أعمال، وإنما فضل الناس بقوة التصديق للنبي عليه الصلاة والسلام. نرجع ونقول إن إيراد الإمام مسلم لهذه الأحاديث كلها في بيان تفاضل أهل الإيمان بمختلف أنواع التفاضل. مما تدل عليه هذه الأحاديث السعي لأن يكون الإنسان ذا حكمة وذا علم وبعد عن المقربات للكفر أو الفسق أو المعاصي، بأن يتصف بالهدوء والسكينة في مختلف التعاملات التي يتعامل بها حتى مع نفسه. لو أخذ نفسه بالقوة والحزم الشديد انقطع الحبل في يوم من الأيام، لكن إذا أخذ نفسه بشيء من اللين وبقدر ما تستطيع في هذه الأعمال وفيما كلف به يكون أكثر استمرار وأقوى إيمان. وحتى إن الله جل وعلا في بيان أمر الدعوة حث على هذه الصفة، حث على الصفة: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال لموسى عليه الصلاة والسلام وهارون عليهما الصلاة والسلام: فقولا له، يعني لفرعون، قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فاستخدام هذه الأساليب، لأن الدعوة تحتاج إلى نفس طويل، والذي يأخذ نفسه بالغلظة والشدة والقوة سينقطع الحبل ولا يستمر. نوح عليه السلام جلس 950 سنة يدعو قومه، لم يمل ولم يكل، وإنما فوض الأمر إلى الله، قال إني دعوتهم 950 سنة، ومع هذا طول هذه السنين أنت تخطب خطبة أو تتكلم بكلمة أو تنصح مرة أو نحو ذلك، ثم تقول مليت تعبت، هؤلاء ما ينفع فيهم. كل هذا من تسويل الشيطان، لأنك أنت في هذا العمل على خير عظيم، استجاب المقابل أو لم يستجيب. الله عز وجل قال لرسوله عليه الصلاة والسلام إن عليك إلا البلاغ، يستجيب الآخر أو لا يستجيب هذا ليس عليك، هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما أنت عليك البلاغ فقط، فاستمر استمر إلى آخر لحظة تستطيعها بأي عمل كان. أما إذا أخذت بالشدة والغلظة رجعت على نفسك في يوم من الأيام وأصابك اليأس والقنوط والتعب والإرهاق، ومن ثم لا تصل إلى ما وصل إليه الآخرون من الذين اتصفوا باللين والتعامل الحسن. مما يدل عليه الحديث أن الإنسان إذا عرف نفسه سواء من خلال بيئته أو من خلال قبيلته أو من خلال مجتمعه أو من خلال عمله، أن أقرب المداخل عليه هو هذه الصفة، يعني مثلا غلظ القلوب، لا يكون هذا مبررا لأن يكون كذلك، بل عليه أن يعالج نفسه مع الوقت لأن يبتعد عن هذه الصفات التي تكون صفات مشينة، ولا يبرر هذا والله أن أبوي كان كذلك، ولا مجتمعي هكذا، وإلا أنا صفتي كذا، ولا أن الله خلقني كذا. الله سبحانه وتعالى نعم خلقك بطبع معين، إذا كان سلبيا فأنت تحاول اكتساب ما هو إيجابي، فإنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، وإلا لما كان هناك داعي أن الله سبحانه وتعالى يذكر الصبر وآثاره به أكثر من 90 موضع في كتابه الكريم. لو كان الأمر مبررا للإنسان، والله أنا خلقت حمقي أو غضوب أو ما تحمل أو نحو ذلك، هذا لا يكون مبررا، وإنما إذا عرفت نفسك كذلك الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر وهكذا. فيستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا عرف نفسه في صفة سلبية أن يعالجها لأن يقلبها إلى صفة إيجابية، وسيستطيع بإذن الله عز وجل. يكتفى بهذا من خلال هذه الأحاديث هذا الباب، وننتقل للباب الثاني. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وأن محبة المؤمنين من الإيمان، وأن إفشاء السلام سبب لحصولها. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، بمثل حديث أبي معاوية ووكيع.
بوب الإمام النووي لهذه الأحاديث بقوله: باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وأن محبة المؤمنين من الإيمان، وأن إفشاء السلام سبب لحصولها. هكذا لخص الإمام النووي ما يستنبط من هذا الحديث. قال الإمام مسلم بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فهذا وجه الشاهد من إيراد الإمام مسلم رحمه الله لهذه الأحاديث أو لهذين الحديثين في كتاب الإيمان، وهو أنه جعل محبة المؤمنين من الإيمان، أنه جعل محبة المؤمنين من الإيمان. كلما اتصف الإنسان بهذا الدين بالإسلام وبالإيمان، وكلما ظهر عليه أثره يجب أن يزاد في محبته، لأنه آمن بالله عز وجل. هذا هو وجه الشاهد من إيراد هذه الأحاديث في كتاب الإيمان. وأن الجنة من فوائد هذين الحديثين لا يدخلها إلا المؤمنون، إلا المؤمنون. ونذكر بأنه إذا ذكر الإيمان دون الإسلام يدخل فيه الإسلام، فمعنى ذلك أن الجنة يدخلها المؤمنون والمسلمون بمختلف درجات إيمانهم، بمختلف درجات إيمانهم. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، مهما كان عاصيا لم يخرج بعصيانه من الإيمان فمآله إلى الجنة. نعم، لله سبحانه وتعالى أن يعاقبه على مقدار معصيته، على مقدار معصيته، وله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه، أن يعفو عنه، لكن مآله إلى الجنة، كما جاء في بعض الأحاديث: لا يدخل النار، أو لا يدخل النار، يعني لا يستقر فيها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. نعم، حتى لا يبقى في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فدل على أن المؤمن العاصي لا يستقر في النار، لا يستقر في النار، وإنما يخرج ما دام عنده إيمان، فمآله إلى الجنة. لا يعني هذا كما يفهم بعض الناس التساهل في المعصية، التساهل في المعصية. لو قيل لك: ضع إصبعك لمدة نصف دقيقة في النار، لما تحملت، فكيف بأن يكون أزمان طويلة قد تقع فيها من خلال هذه المعاصي والعياذ بالله؟ لأن صاحب المعصية لله سبحانه وتعالى أن يعاقبه. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، فأهل الكبائر لا يخلدون في النار ما داموا مؤمنين، خلاف المعتزلة ومن نحى نحوهم الذين يقولون إن أصحاب الكبائر في منزلة بين المنزلتين، لا هم مؤمنون ولا هم كفار، أما في الآخرة فمآلهم إلى النار، فمآلهم إلى النار. طيب، ما حجتكم أيها المعتزلة؟ قالوا مثل هذا الحديث: الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فالإنسان لابد أن يكون كامل الإيمان، أن يكون كامل الإيمان لكي يدخل الجنة، لكي يدخل الجنة. بينما أهل السنة يقولون هنا النفي نفي الكمال، ولا تؤمنوا، لا يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان، لا يكون مؤمنا كامل الإيمان. فالمنفي هنا كمال الإيمان، كمال الإيمان، وليس نفي الإيمان مطلقا، وليس نفي الإيمان مطلقا. وسيأتي أحاديث تؤيد هذا المعنى أكثر قريبا إن شاء الله. إذن الفائدة الأولى أن المؤمنون مقرهم الجنة، وإن عذبوا على قدر معاصيهم. والفائدة الثانية أن الإيمان يكمل بمحبة المؤمنين، أن الإيمان يكمل بمحبة المؤمنين، وهذا ورد فيها يعني أحاديث أخرى كثيرة، في سواء في إثبات المحبة أو في نفي ما يضادها، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا، وغيرها من الأحاديث التي تبين أفضلية وعلو منزلة المحب للمؤمنين بناء على إيمانه. هذه المحبة من أعظم طرائقها أو الوصول إليها هي السلام: أفشوا السلام بينكم، ألا أدلكم أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. السلام اسم من أسماء الله عز وجل، ويشتق من صفة السلامة من جميع النقائص والعيوب. والسلام عليكم هو تحية المسلمين، فهي تتضمن الدعاء للمسلم عليهم بالسلامة، تتضمن أو يتضمن الدعاء بالسلامة من جميع الآفات، من جميع الآفات والنقائص والعيوب. ولذلك هذه التحية تتضمن هذا المعنى العظيم، ولذا كان فيها الأجر العظيم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال رجل: السلام عليكم، قال عليه الصلاة والسلام: لا، عليه الصلاة والسلام عشر. قال الآخر: السلام عليكم ورحمة الله، قال عليه الصلاة والسلام: عشرون. جاء الثالث وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثون. سئل: ما هي عشر وعشرون وثلاثون؟ قال: عشر حسنات لمن قال السلام عليكم، وعشرون حسنة لمن قال السلام عليكم ورحمة الله، ولمن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثلاثون حسنة. فهذا فيها أجر عظيم هذه التحية، ولذا ذكر بعض أهل العلم أنه لا يجوز إبدالها بغيرها. إذا دخلت على جماعة من الناس صباح الخير أو مساء الخير، يجب أن يسبقها تحية المسلمين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن اقتصرت على بعضها فلا بأس، لكن لا يجوز إبدالها، لا يجوز إبدالها: صباح الخير، مساء الخير، عمت صباحا مساء، ومن هذه التحايا: أهلا ومرحبا. هذه كلها ونحوها تأتي بعد السلام، تأتي بعد السلام، ولا يكتفى بها دون السلام، وإذا اكتفيت بها حرمت نفسك أجرا عظيما، أجرا عظيما. فما بالك بمن يحيي بعضهم بعضا بسب أو شتم، بسب أو شتم، ويذكرون هذا السب والشتم من باب التنزل بينهم في الآداب، ما علموا أنهم لم يكتسبوا الأجر واكتسبوا الإثم بهذا السباب، وربما رجع على صاحبه والعياذ بالله. فتحية المسلمين سواء كانت مواجهة أو في الهاتف أو في أمام مجموعة أو أمام فرد، كلها تكون بهذه التحية: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من آداب السلام أن الماشي يسلم على الجالس، أن القادم يسلم على الموجود، أن الراكب يسلم على الماشي، يبتدئه بالسلام، يبتدئه بالسلام. والابتداء بالسلام سنة مؤكدة، في أجر عظيم كما سمعنا، وردها واجب كما ذكر أهل العلم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيحيي بمثل تحية أو بأحسن منها. فإذا قال المسلم السلام عليكم ورحمة الله، الراد يجب أن يقول السلام عليكم ورحمة الله أو يزيد وبركاته، يحيي بالتحية أو بأحسن منها أو بأحسن منها. وهكذا لو قال السلام عليكم يرد السلام عليكم ورحمة الله. طيب لا، هل له أن يرد بأهلا ومرحبا دون السلام؟ لا، فلا يسقط الواجب بمجرد أنه يجاوبه في الكلام، بل يجيب كما سلم المسلم. من آدابه أن إفشاءه في المجتمع وقبله في البيت يكون وسيلة إلى هذه المحبة التي بين المؤمنين، بحيث تكون أيضا وسيلة إلى دخول الجنة، إلى دخول الجنة. تصور أنك تسلم في اليوم 10، 20، 30 مرة، كم كسبت من الحسنات في اليوم الواحد؟ لو اقتصرت على السلام عليكم وذكرتها 20، 30 مرة، معنى ذلك 300 حسنة. 300 حسنة في كل يوم كم تكون في الشهر، وهكذا في السنة، وهكذا في العمر. فإفشاء هذا السلام كيف يكون وسيلة إلى دخولك الجنة؟ وأن الزهد في هذا السلام والتمظهر بمظهر التمدن أو تقليد الآخرين أو نحو ذلك، كل هذا يقلل ويضعف ويبعد عنك الأجر، ويسبقك الآخرون بهذا الأجر العظيم الذي حازوه وأنت في تركك لهذا السلام ابتعدت عنه. مما يفيده هذا السلام هو إبعاد الغل والحقد والبغض والكره من القلوب، لأن لا شك أن كل ما دخلت على أهل البيت مثلا أو على مجموعة أو على زملاء أو على فصل دراسي وتقول السلام عليكم مرة ومرتين وعشر وعشرين وثلاثين، كل ما انسلخ مما في القلب، حتى الذي بينك وبينه خصومة أو خلاف، فإذا سلمت يأتي هاجسه ليقول نعم لو كان حمل عليك ما سلم عليك، لكن لو دخلت وسكت أو نظرت بعين حارة كما يقولون أو نحو ذلك، فاستمرت الغلظة والبغض والكره بين المسلمين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لمن بينهم خلاف خيركم الذي يبدأ بالسلام، فتشير إلى هذا السلام وأنت تعلم أنه حامل في نفسه ما حمل عليك، وقد يكون ما حمله وجهة نظر، قد يكون يعني تحمل، عدم تحمل منك، قد يكون فهم خاطئ إلى آخر ذلك. فإذا جاء السلام مع هذا التصور الخاطئ الذي يكون عند هذا الإنسان، فيدل هذه الأحاديث وإفشاء السلام فيها على سلخ القلوب أو سلخ البغض والكره والحقد من القلوب، ومعنى ذلك أنها تكون جاهزة لغرس المحبة والتواؤم بين المسلمين. هذا ما يدل عليه يعني هذه الأحاديث، ولذا ينبغي المبادرة لهذا حتى يوصف الإنسان بمحبته للمؤمنين، وأيضا يوصف بأنه من أهل الإيمان ويرجى له دخول الجنة. كم باقي؟ طيب نأخذ الأحاديث بعد.
أحسن الله إليكم. قال الإمام مسلم الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا سفيان قال قلت لسهيل إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيك، ورجوت أن يسقط عني رجلا، قال فقال سمعته من الذي سمعه منه أبي كان صديقا له بالشام. ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح بن أبي القاسم قال حدثنا روح بن القاسم قال حدثنا سهيل عن عطاء بن يزيد سمعه وهو يحدث أبا صالح عن تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو موسى عن وأبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة سمع أنه سمع جرير بن عبد الله يقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. حدثنا سريج بن يونس ويعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم بن سيار عن الشعبي عن جرير قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. قال يعقوب في روايته قال حدثنا سيار.
بوب الإمام النووي رحمه الله لهذه الأحاديث باب بيان أن الدين النصيحة. ووجه الشاهد في إراده في كتاب الإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، والدين يشمل الإسلام والإيمان، بمعنى أن النصيحة من الإيمان، أن النصيحة من الإيمان. قوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، هل هذا حصر للدين في النصيحة؟ الجواب لا، وإنما إذا عبر بمثل هذا التعبير أن من أعظم جوانب الدين هي النصيحة، كما قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، فأعظم الأركان في الحج هو الوقوف بعرفة، فمن أعظم ما يقوم به الدين في نفس الإنسان هو أن يتصف بهذه الصفة بالنصيحة. والنصيحة من النصح وهو الخلوص، نصحت اللبن يعني خلصته من الشوائب، خلصته من الشوائب. فإيراد النصيحة المراد بها هو النصح للمسلم فيما ينفعه، فتستخدم للأشخاص وتستخدم لغير الأشخاص، لأنك تخلص قلبك أو تخلص عملك في هذا الأمر. ولذلك قالوا لمن النصيحة، لمن تكون يا رسول الله؟ قال لله. كيف تكون النصيحة لله؟ يخاطب الإنسان ربه، ينصح ربه، طبعا يعني من البدهيات أنه لا يكون كذلك، وإنما النصيحة لله هي الإيمان بالله عز وجل، وأن لا يعبد سواه، وأن الإنسان يقوم بهذا الأمر لله عز وجل، كما جاء في حديث جبريل الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخره. فيدل على أن النصيحة لله عز وجل هو الإيمان بالله. كلما تعمق هذا الإيمان في القلب كلما أنت نصحت لله عز وجل. ولكتابه يعني للقرآن، النصح للكتاب وقراءته، تدبره، حفظه، العمل بما فيه، نشره وإقراؤه والدفاع عنه وتفسيره، كل هذا من النصح لكتاب الله عز وجل. قال ولرسوله، فالنصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو التصديق فيه والإيمان به عليه الصلاة والسلام، وألا يعبد الله إلا بما شرع، وأن ينفذ أمره ويجتنب نهيه، ويصلى عليه عليه الصلاة والسلام، ويحب أحب من النفس والوالد والولد والناس أجمعين، والعمل بسنته والدفاع عنها ونشرها بين الناس. هذا هو النصح لرسوله عليه الصلاة والسلام ولأئمة المسلمين. أئمة المسلمين هم من يتولون أمر المسلمين، يتولونه كليا مثل الحاكم أو ولي الأمر الأول، أو يتولونه جزئيا مثل أن يكون ما يسمى بعرف اليوم وزير أو رئيس دائرة أو نحو ذلك. كل هؤلاء يعتبرون من أئمة المسلمين، والنصح لهم هو دلالتهم على الخير، دلالتهم على الخير، ثم عدم الخروج عنهم، عدم الخروج عنهم، والسمع والطاعة لهم في المعروف. كل هذا يكون من النصح لأئمة المسلمين، يتلخص في السمع والطاعة لهم وبالمعروف، وعدم الخروج عليهم بالقول أو بالفعل، وإسداؤهم ما فيه الخير من رأي يراه سديدا أو نحو ذلك. والنصح لعامة المسلمين هو إفشاء الخير لهم على مستوى الفرد، يعني تنصح لفرد أو تنصح لمجموع، ويدخل في هذا أقرب الناس إليك، بيتك، أسرتك، أصدقائك، أقاربك، إلى آخر ذلك، فأنت تنصح لهم. كل هذا من الإيمان بالله عز وجل. طبعا لما تكون النصيحة لأئمة المسلمين أو عامتهم تكون بآدابها، تكون بآدابها كما سبق معنا قبل قليل، باللين والرحمة والعطف وإظهار الشفقة وإظهار محبة الخير. وإذا كانت النصيحة لمجموعة من الناس ألا تعين أحدا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام، ما يقول جاني فلان وفلان أو ذكر فلان وفلان. وإذا كانت النصيحة من فرد إلى فرد فتكون أيضا ألا تكون بما يبين عيوبه أمام الناس. ومن كان هذا النصح على بيان في هذا البيان أمام الناس فإنما هذا ليس نصيحة، وليس وإنما هو فضيحة لهذا الشخص، يدخل في ذلك كثير من السيئات، كثير من السيئات. ولذلك إذا كانت النصيحة من فرد إلى فرد مهما كان هذا الفرد المنصوح يكون خاصا بين هذا الفرد، لا يدخل في هذا قضية الحكم الشرعي في الحكم على الإنسان لما يقترف كبيرة من الكبائر ثم يحكم عليه، هذا أمر آخر، لأنه من خصائص ولي الأمر في الحكم، والله سبحانه وتعالى هو الذي شرع هذه الأحكام من الحدود والقصاص والتعزيرات وغيرها، وبين فيها أنها تكون في مجموع من الناس، لأن هذه الجريمة التي ارتكبت لا يستحق صاحبها أن تكون مستورة، أن تكون العقاب مستورا، وإنما يكون أمام الناس إذا ثبت عليه. الخلاصة أن هذه النصيحة من الإيمان بالله عز وجل لمن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.